بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، أسأله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا فيما بقي من شهر رمضان على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والله إن النفوس لتفرح عندما ترى مثل هذا الجمع الكبير، اجتمعنا في بيت ربنا جل وعلا لسماع كلام الله تعالى بأندى الأصوات وأخشعها. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم هو أنيسنا في الدنيا وفي قبورنا ويوم القيامة. يوم القيامة تتشقق الأرض عما في باطنها من الموتى، يخرج الناس من قبورهم بفزعهم وفقرهم وذلهم كأنهم جراد منتشر، كل يقول نفسي نفسي، هول مفزع وزحام خانق، لا يلتفت أحد إلى أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولا يسأل حميم حميما. لكن في هذا الهول المفزع هناك صاحب لا ينساك، ليست هي أمك وليس هو أبوك ولا أخوك ولا أعز أصدقائك إليك، وإنما هو صاحبك القرآن الكريم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن القرآن ليلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره فيقول: أما تعرفني؟ القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالرجل الشاحب فيقول لك: أما تعرفني؟ فتقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. تخيل في هذا الموقف الشديد ما يقف معك إلا القرآن الكريم، إن كنت صاحبته حقا في الدنيا يعرف حق هذه الصحبة ولا ينساك، في موقف ما تلتفت إليه أمك ولا ابنك ولا زوجتك ولا أحد، ما يكون معك إلا القرآن الكريم، يأتي كالرجل الشاحب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويلبس والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسين هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. تأملوا أيها الإخوة أيها الأخوات كيف يأتي القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب. لماذا يأتي كالرجل الشاحب الذي اصفر لونه وتغير؟ يوم القيامة تنكشف الحقائق وتتصور الأعمال التي نعملها في الدنيا بما يناسبها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة، قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كما وفرت الظلال للمساكين والفقراء عندما تساعدهم تفرج كرباتهم كأنك تظلهم، فهكذا تأتي الصدقة كالظلال تظلك. ويأتي القرآن كالرجل الشاحب، لماذا؟ كأنه يتصور بصورة صاحبه في الدنيا، لأن صاحب القرآن حقا هو الذي يسهر بتلاوة القرآن والقيام به في ليله، فيؤدي هذا إلى شيء من تغير لون وجهه وشحوب وجهه. ولهذا يقول علي رضي الله عنه قال رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرى اليوم أحدا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا صفرا، وقد باتوا سجدا وقياما يتلون كتاب الله. ولهذا جاء في تفسير قول الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود أنه الخشوع والسمت الحسن، وأيضا قيل هو اصفرار الوجه وشحوبه من طول السهر بالقرآن الكريم، لكن مع بهاء ونور في وجه صاحب القرآن. يقول المغيرة أحد أصحاب الإمام مالك رحمه الله خرجت ذات ليلة في هجعة الليل، قال فمررت بمالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال وإذا به يصلي الليل فافتتح ألهاكم التكاثر، فلما أتى على قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أخذ يرددها ويبكي ويرددها ويبكي، قال فشغلت عن حاجتي مما رأيت وسمعت منه تأثر، قال فلم يزل يرددها حتى أصبح، قال فلما أذن الفجر رجعت إلى بيتي وتوضأت ثم أتيت المسجد النبوي، قال وإذا بعد الصلاة الإمام مالك جلس لتدريس الحديث، قال فرأيت على وجهه نورا حسنا ما رأى عليه أثر التعب وطول القيام. الصحبة للقرآن الكريم أحلى أنواع هذه الصحبة، أن تصاحب القرآن في ليلك، والله هذه الصحبة هي ألذ شيء في هذه الدنيا. وكأن هذه الصحبة الليلية لكتاب الله تعالى هي المقصود الأعظم من الإقبال على القرآن الكريم. تأمل في الحديث كيف أن القرآن يقول لصاحبه أنا صاحبك القرآن، أول صفة يقول الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. لماذا؟ يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل، فيشفعان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، طيب ماذا يفعل؟ قال: فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، كل قيام بالقرآن. في سورة الإسراء التي استمعناها من إمامنا الشيخ مشاري جزاه الله خيرا، أمتعنا الليلة، هذه السورة سورة القرآن، سورة فيها التنويه بالقرآن، اسمها الإسراء. ما جاءت آية الإسراء إلا في أول آية في السورة فقط، وكل السورة بعد ذلك تسبيح وقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع كلام الله على الحقيقة من الله إلا في ليلة الإسراء والمعراج، الله أكبر. فكانت حقا السورة التي تستحق أن يذكر فيها التنويه بالقرآن الكريم. وهذه السورة تشير إلى أن الرسالة الخاتمة، الرسالة الخالدة، إنما يستحقها أهل القرآن، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها الأمة التي قامت بكتابها. ولهذا ما الذي حصل في ليلة الإسراء والمعراج؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى المسجد الأقصى ماذا فعل هناك؟ مسجد الأقصى مكان الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيين والمرسلين إماما، فهو قائدهم، هو سيدهم، هو إمامهم. فكأن هذا فيه إشارة إلى أن الرسالة انتقلت من بني إسرائيل إلى أمة محمد. الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من بني إسرائيل، من بعد يعقوب أنبياء بني إسرائيل كثر، ثم بعد عيسى عليه الصلاة والسلام لا، انتقلت الرسالة إلى أمة المسلمين نبينا محمد. لماذا؟ السورة ذكرت هذا السر مباشرة بعد آية الإسراء. ماذا قال الله تعالى؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. هذا مقصد القرآن، توحيد الله. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لكن هل هذه الأمة، أمة بني إسرائيل، قامت بكتابها؟ لا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فأفسدوا وسلط الله عليهم وقال: وإن عدتم عدنا. وعد الله تعالى حق وقريب بإذن الله. ثم تأمل لما ذكر الله تعالى إفساد بني إسرائيل مباشرة، قال بعدها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الأمة التي قامت بالقرآن، متى ما قامت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن رفعها الله. وذكر الله تعالى في هذه السورة شرائع القرآن كما استمعنا في صلاتنا: حقا يهدي للتي هي أقوم، في كل المجالات، في العقيدة، التعامل مع الوالدين، اليتامى، تحريم القتل والزنا. ثم تأمل كم ذكر الله تعالى في هذه السورة التنويه بالقرآن: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا أثر القرآن على صاحب القرآن. لكن تأمل حتى لما ذكر الله تعالى الصلوات، سمى صلاة الفجر بماذا؟ ماذا قال؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، لأن في سورة القرآن إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشاهد حتى نعلم الصحبة الليلية للقرآن كيف يكون أثرها وشرفها وعظمتها، تأمل في هذه الآية الفريدة في سورة الإسراء. أتفكر في السورة أقول هذه الليلة الله تعالى أكرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم كرامة ما بعدها كرامة، يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مقام ما وصل إليه حتى جبريل، ورأى نور الحجاب الذي بينه وبين ربه، وكلمه الله من وراء الحجاب بالصلوات الخمس، وصل إلى أعلى المراتب. فذكر الله تعالى في سورة الإسراء مقاما عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أرفع المقامات وأعظمها يوم القيامة. بما نال هذا المقام المحمود؟ بصحبة القرآن الليلية. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود تعرفون ما الذي يحصل يوم القيامة عندما يجتمع الخلائق ينتظرون الحساب، يكونون في الحر الشديد، ويأتي الأنبياء وكل نبي يعتذر عن الشفاعة، فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى أن يأذن في فصل القضاء بين الخلائق حتى يرتاحوا من طول الموقف وشدة الحر. فالله تعالى يستجيب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فيأذن بفصل القضاء، فتحمده الخلائق كلها، كل الخلائق تحمد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهناك تفسير آخر أعجب وأغرب وأعظم وأجل قد لا يخطر بالبال لكنه ثابت عن السلف، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن المقام المحمود أن الله تعالى يرفع نبيه صلى الله عليه وسلم إلى عرشه. الله أكبر، شيء ما بعده رفعة، ما بعده مقام، شيء عظيم. الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء، فيرفع نبيه صلى الله عليه وسلم فيجلسه على عرشه. الله أكبر. هذا المقام العالي ما سببه؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تقول هذه الصحبة عجيبة حقا، صلاة الليل قيام بالقرآن شأنه عظيم. وهذه الصحبة الليلية للقرآن الكريم تدل على معرفة الله حقا ومحبته والإخلاص له. تأمل في قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ماذا يفعل؟ ساجدا وقائما، قائما يتلو القرآن، وساجدا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم ماذا قال؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذا أردت أن تعرف حقيقة معرفتك أنت بالله وحبك لله انظر في حالك مع القرآن. إن كنت تحب القرآن فأنت تحب الله، خاصة قيامك بالقرآن في الليل، هذا وقت المحبين. لا ألذ للمحب الصادق من أن يخلو بمحبوبه وأن يناجيه بكلامه. ولهذا تأمل في النبي صلى الله عليه وسلم كيف صاحب القرآن في ليله حتى أنسته هذه المصاحبة الجوع والعطش في النهار. النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان واصل يومين وثلاثة أيام بدون سحور ولا فطور، فلما فعل الصحابة هذا قال ماذا؟ إني لست كهيئتكم. لماذا؟ قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إيش معنى أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ يعني في الليل عندما أقوم الليل وأتلو القرآن هذا غذاء الروح، يتلذذ بقربه من الله، مناجاة لله. لذا قال بعض السلف لبعض تلاميذه: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: واغوثاه بالله، كيف يكون، أو قال: كيف لطالب العلم أن بما يناجي ربه، بما يترنم، بما يتنعم؟ يقول بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: إني لأستقبل الليل فيهولني طوله. إن شاء الله الآن الساعة تقريبا 9:30، يقول الآن إلى الفجر ليل طويل. قال: فأستفتح القرآن. قال: فأصبح وما قضيت نهمتي منه. شوف، كل الذي يحب القرآن ويقوم به حقا. وهذه الصحبة الليلية والله أعلم هي المفتاح لسائر أنواع المصاحبة للقرآن الكريم وإصلاح الحال مع القرآن الكريم. ولهذا كان من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. شوف ما الذي أبرزه الله في هذا القيام الطويل، ماذا قال؟ وما ذكر السجود، ولا ذكر الركوع، ولا ذكر أمرا، إلا ماذا؟ ورتل القرآن ترتيلا. تأمل هذا القيام الطويل بترتيل القرآن، ماذا يصنع؟ ما أثره؟ تأمل، قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله أكبر، يعني كأن هذا القيام الطويل بالقرآن هو الإعداد الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لهذا الجيل الفريد حتى يقوموا بهذه الأمانة الكبرى. كان يقول: ما يمكن أن تقوموا بهذا الدين إلا إذا زكيتم نفوسكم وأصلحتم قلوبكم بقيام الليل بالقرآن قياما طويلا. لماذا؟ لأن الإخوة، القيام بالقرآن وقت الليل أولا هذا في إخلاص لله، ما أحد يراك، لماذا تقوم وتتعب نفسك وتترك راحتك وأنت تتلو القرآن؟ لماذا؟ لا تريد إلا وجه الله، لا تريد إلا القرب من الله. ثم أيضا الليل وقت السكون والهدوء، ولهذا قال تعالى: إن ناشئة الليل، صلاة الليل، هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم، يعني يوافق اللسان القلب، أخشع ما يكون العبد عندما يتلو القرآن في ليله، فيؤثر هذا القيام، تؤثر هذه القراءة تأثيرا بليغا في القلب. إن لك في النهار سبحا طويلا، النهار فيه شغل وفيه ضوضاء العمل وزحمة الحياة، لكن الليل فرصة. ولهذا هذا الوقت وقت الخلوة بالله، ما يفوته أهل المعرفة بالله، خاصة في آخر الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا كما يليق بجلاله سبحانه، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وأنت تقوم مثل هذا الوقت المبارك، تخلو بربك وتناجيه بكلامه وتتضرع إليه، كم يكون في هذا أثر على إيمانك، قلبك، وخشوعك، وأخلاقك. لهذا قال بعض السلف، قال: رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل، يعني يقول الله يفتح لي في فهم معاني القرآن وأنا أقوم الليل بالقرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. هذا الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى كان يقول: لا يثبت القرآن في صدر حافظ القرآن إلا بصلاة الليل، إذا كان له ورد من الليل يقوم به. ولهذا هذه المصاحبة الكريمة في الحقيقة الإخوة إنما تكون من حبك للقرآن الكريم، حتى لو كنت تحفظ آيات معدودة ما يمنعك أن تقوم بها. بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يقوم بقوله والله أحد الليل كله، لأنها صفة الرحمن يحبها، يقوم بها يرددها إلى الفجر. فلما سمعه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كأنه تقال لها، يعني سورة قصيرة ما يقرأ إلا قل والله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. الله أكبر. ويعينك على هذه الصحبة هذا الشهر الكريم الذي نحن فيه. نحن الآن نجتمع في كل ليلة في بيوت الله، نستمع لكلام الله، نعود أنفسنا على قيام الليل. هذه فرصة الإخوة أن نغير حياتنا. الذي ما كان يصلي الليل في السنة كلها فرصة الآن يتعود على قيام الليل في شهر رمضان. حتى الذين يتكلمون عن تطوير الذات وتغيير النفوس والعادات يقولون الإنسان إذا مارس عادة 20 يوم إلى 30 يوم تصبح هذه العادة سجية له في نفسه، طبيعة بالممارسة والتمرين. شهر رمضان فرصة نمرن أنفسنا على قيام الليل، على ختم القرآن، على الصيام، قرب من الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعض الليالي مع الصحابة وترك أكثر الليالي حتى لا تفرض هذه الصلاة على أمته، شفقة على الأمة. لكن في زمن عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح، فكان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، ما كانوا ينصرفون من صلاة التراويح إلا قبيل الفجر. هذا كان حال سلفنا رحمهم الله تعالى في قيام ليل رمضان. نحن الحمد لله الله تعالى يكرمنا بهذا القيام، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن الذي يريد الدرجات العالية يريد من هذه الصلاة، ما يريد الأجر فقط، لا، يريد أن يزداد محبة وإيمانا وشوقا لله وخشية لله، أن تتغير حياته وأن يكون مصاحبا للقرآن حقا، فيطيل القيام. يرجع الآن إلى بيته بدل أن ينشغل بمجالس القيل والقال واللعب والكرة والمسلسلات يقبل على كلام الله. تنام لك ساعات قليلة، تقوم ساعة ثانية ثالثة تصلي إلى الفجر. هناك بعض المساجد ما شاء الله يقومون الليل من أول رمضان. ابحث عن هذه المساجد وصلي فيها، عود نفسك على القيام حتى تكتسب هذه المصاحبة الكريمة للقرآن الكريم. ما تدري، ممكن بعد شهر رمضان بسبب هذه الصحبة الوطيدة للقرآن الكريم ممكن يكون عندك مشروع بعد رمضان أن تحفظ القرآن، تلازم القرآن الكريم. لكن الإخوة الأخوات للأسف بسبب التقصير، وأن الإنسان ممكن يقول أنا سأختم القرآن مرة في شهر رمضان، والله هذا خير الحمد لله. لأن لو نسأل كثيرا من الناس: هل ختمت القرآن قبل رمضان من رمضان الماضي؟ يقول لك: لا والله. طيب لماذا؟ قراءة جزء من القرآن ما تأخذ معك إلا نصف ساعة تقريبا. ما الذي أشغلك؟ الواحد منا ما ينسى يتغدى ولا يتعشى ولا يجلس مع أصحابه، وممكن يقلب الهاتف بال يعني أوقات طويلة. القرآن كلام الله. في شهر رمضان لو أنك بدل أن تقرأ جزءا في اليوم، لا، الذي ينبغي أن تزيد. الإخوة، ما الذي يحصل الآن؟ لماذا نترك الصلة بالقرآن بعد رمضان؟ لأن ما أحكمنا هذه الصلة بيننا وبين القرآن في شهر رمضان، لأن قراءة جزء يعني نص ساعة في اليوم، نص ساعة من 24 ساعة، هذا قليل في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان الإمام مالك إذا دخل رمضان يترك مجالس الحديث ويعكف على القرآن. الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. تخيل. قتادة رحمه الله كان يختم القرآن في كل أسبوع مرة في غير رمضان، فإذا دخل رمضان في كل 3 أيام ختمة، فإذا دخلت العشر في كل يوم ختمة. أنا ما أقول المقصود أنك تقرأ القرآن هذا هكذا بسرعة ويكون همك الختم فقط، نعم اقرأ القرآن وأكثر، لكن أشغل وقتك بالقرآن الكريم، هذا الذي نريده في شهر رمضان. نعم أنت عندك وظيفتك، عندك عملك، عندك أهلك، نفسك، زوجتك، أولادك، أعطي كل ذي حق حقه، لكن باقي الوقت والله أعظم شيء في شهر رمضان أن تجعله كله للقرآن الكريم. ستجد نفسك ما شاء الله ممكن في اليوم تقرأ 5 أجزاء أو أكثر، تختم القرآن كل يعني أسبوع أو أقل. هذه الملازمة للقرآن والله سيكون لها أثر عظيم بعد رمضان، أن تستمر مع القرآن الكريم. وهذا من أعظم ما يجعل العبد يلازم القرآن، أن يكون له ورد من القرآن ما يتنازل عنه في اليوم والليلة، تجعل القرآن جزءا لا يتجزأ من حياتك. وفد ثقيف عندما نزلوا المدينة في عام الوفود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم كل ليلة يحدثهم يعلمهم، ففي ليلة من الليالي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرونه بشوق، ثم لما أتاهم يا ترى ما الذي أخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما يتأخر عن الموعد إذا واعد أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال إنه طرأ علي جزئي من القرآن، إنه طرأ علي جزئي من القرآن، فكرهت أن آتيكم حتى أتمه. تأمل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان له ورد يقرأه في اليوم والليلة ما يتنازل عنه. تعرفون عام الوفود، فود شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، هذا واجب عليه، فانشغل معهم طوال اليوم، جاء الليل صلى العشاء ما قرأ ورده من القرآن، فألغى الموعد، أولا وردي من القرآن ثم بعد ذلك أذهب إليهم. يقول أوس راوي الحديث، يقول فسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن، فقالوا 3 و5 و7 و3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل، يعني يقسمون القرآن 7 أقسام، اليوم الأول 3 يعني البقرة وآل عمران والنساء، 5 سور 5 التي بعدها، وهكذا يعني في كل أسبوع يختمون ختمة. هذا هدي الصحابة العام في غير رمضان، والله هذا يسير على من يسره الله عليه، خاصة حافظ القرآن. ذلك إذا كان عندك ورد من القرآن ابدأ حتى جزء بعد رمضان، قل جزء ما أتنازل عنه، إن شاء الله تكون آخر اليوم متعبا تسقط على الفراش قل خلاص أقرأ ثم أنام نص ساعة. عود نفسك أنك ما تتنازل عن وردك من القرآن مهما حصل، ستجد والله لذة تكون دائما مع القرآن. ثم تزيد شيئا فشيئا. عمر رضي الله عنه استأذن عليه عبد الرحمن بن عبد القاري رحمه الله، قال استأذنت على عمر بالهاجرة وقت الظهيرة، قال فأوقفني عند الباب أخرني أطرق على الباب ما يجيب، ثم فتح لي فقال كنت أقضي وردي من القرآن، يعني نام عن ورده في الليل فيقضي في النهار. تقول عائشة رضي الله عنها إني لأقرأ سبعي من القرآن وأنا على فراشي. هكذا يصبح المسلم مصاحبا للقرآن في كل أحواله، هو على فراشه وهو يمشي وهو في السيارة. لما تسأل كم المسافة بين بيتك ووظيفتك يقول قدر قراءة 100 آية، لأن جرب هذا خلاص. مثل الصحابة رضي الله عنهم عندما قال أنس رضي الله عنه قال عن زيد بن ثابت قال زيد رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فيقول أنس قلت لزيد كم كان بينهما، كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والسحور قبيل الأذان وبين إقامة الصلاة، فقال قدر قراءة 50 آية. هذا يدل على كم يعمرون أوقاتهم بقراءة القرآن تلاوته. والصحبة التي لا بد منها مع تلاوة القرآن صحبة معاني القرآن، أن تتدبر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف كان يصاحب معاني القرآن. يقول حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، يقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله. هكذا يتدبر القرآن كأنه يناجي ربه ويسأل الله. عمر رضي الله عنه في خلافته بعد صلاة الفجر كل واحد يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، بعد أن يصلي السبحة سبحة الضحى يأتي فتيان ممن قرأوا القرآن فيجلسون يتدبرون القرآن إلى أن يرتفع النهار. يقول مجاهد رحمه الله عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أوقفه عند كل آية أسأله عنها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال اقرأوا القرآن لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، يعني التمر اليابس، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم كيف يلين قلبك إذا كان همك آخر السورة؟ إذا كنت فقط تريد أن تختم ومتى أصل إلى آخر السورة كيف تتدبر معاني القرآن؟ عندما تتدبر معاني القرآن يتحرك قلبك بالقرآن فتزداد إيمانا ثم تعمل. صحبة القرآن مع التدبر تأتي الصحبة العملية، أن تصاحب القرآن مصاحبة عملية في حياتك بأن تعمل بالقرآن وتتخلق بأخلاق القرآن. ولهذا سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كلمة جامعة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كأنك تمشي قرآن، كأنك ترى قرآنا يمشي على وجه الأرض. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم تقول عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شوف، نزلت آية الحجاب، ما قالت المرأة حتى أقتنع أرجع بيتي وبعدين أتحجب، لا، مباشرة قالت: شققن مروطهن فاختمرن بها. امتثال فوري للقرآن الكريم. أبو طلحة رضي الله عنه يسمع قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، بستان عظيم، وإنه صدقة لله ورسوله. وهكذا كانوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وأن يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، وأن يعرف بحزنه إذا الناس يفرحون، وأن يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون، وأن يعرف بصمته إذا الناس يخوضون، وأن يعرف بخشوعه إذا الناس يختالون. ينبغي لصاحب القرآن أن يكون حزينا، لينا، حليما. المقصود بالحزن يعني الخشوع والخوف من الله مع فرحه بنعمة الله عليه بالقرآن الكريم. ولا ينبغي لصاحب القرآن، يقول مسعود، ولا ينبغي لصاحب القرآن أن يكون غافلا، صخابا، صياحا، وإنك لعلى خلق عظيم. كيف تسمع قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وما تتخلق بهذه الأخلاق؟ وهكذا. فهكذا الإخوة، فمصاحبة القرآن، أن نصاحب القرآن في تعلمه وتعليمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبو عبد الرحمن السلمي الذي يروي الحديث عن عثمان جلس يعلم القرآن 40 سنة، يقول: هذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا. نافع المدني صاحب القراءة المشهورة، القراءات العشر، كان إمام المسجد النبوي 60 سنة وأقرأ القرآن 70 سنة. كان الإمام مالك ممن قرأ عليه، كان إذا تكلم تشم من فمه رائحة المسك. تأمل، الله أكبر، من مصاحبة للقرآن. لأنه رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فمه القرآن، الله أكبر. صاحب القرآن، صاحب القرآن، تتعلم، تجلس في حلق القرآن، والله هذه من أجمل ذكريات الحياة. حتى إن فاتك هذا في صغرك، هناك حلق للكبار، انضم لهذه الحلق، عندما تستمر تراجع، تعرض ما تقرأ، ما تحفظ على الشيخ، وتخطئ وتكرر، ما أجمل هذه الحياة. يكون همك في البيت مع أولادك أن تجلسوا على مأدبة القرآن، تسأل ولدك: أي سورة وصلت؟ يلا عرض هذه السورة. تمتحنه أحيانا، تسأله عن آية. كان مصعب بن سعد بن أبي وقاص يعرض القرآن على أبي وهو طفل صغير، كان يقرأ: أرأيت الذي يكذب بالدين. فلما بلغ قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، خاف الولد الصغير، قال: يا أبتي، أينا لا يسهو في صلاته؟ كل واحد منا يسهو في الصلاة، فهل نحن متوعدون بهذا الويل؟ شوف كيف القرآن يجعل الطفل يفكر. فقال له: لا يا بني، إنما هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. ما قال في صلاتهم ساهون، قال عن صلاتهم ساهون. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ليكثر خيره، ويتسع بأهله، وتحضره الملائكة، وتنفر منه الشياطين. بيت فيه بركة، فيه راحة، فيه محبة، مهما كانت ظروف الحياة. اعمروا بيوتكم بالقرآن الكريم مع زوجتك مع أولادك، صاحب القرآن في كل أحوالك، وهكذا تستمر المصاحبة حتى الممات. الإمام مالك في آخر حياته كما جاء في ترجمته لزم النظر في القرآن، وكان كثير التلاوة طويل البكاء في آخر حياته. وجاء عن الجنيد رحمه الله تعالى أنه عند احتضاره كان يقرأ القرآن فختم ختمه، ثم بدأ سورة البقرة، فلما بلغ 70 مات وهو يقرأ القرآن. فرؤي بعد المنام، بعد موته في المنام، قيل له: ما فعل الله بك؟ والجنيد رحمه الله كان له إشارات جميلة في أعمال القلوب وعبارات لطيفة، فقال: ذهبت الإشارات وطاحت العبارات، ولم ينفعنا إلا ركيعات كنا نصليها في جوف الليل. هذا الذي نفعه صحبة القرآن. الإمام عاصم بن أبي النجود، قراءتنا التي نقرأ بها من طريق حفص عن عاصم، عاصم كذلك عند موته بلغ قول الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فأخذ يكررها بتجويد وترتيل كأنه في الصلاة. أصبح التجويد أصبح التلاوة كأنها سجية في حياته، حتى عند موته يجود القرآن أحلى ما يكون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ومات عند هذه الآية. الله أكبر، شوف كيف مصاحبة القرآن، ما أجمل هذه المصاحبة. والله الإخوة، هذا أجمل شيء في الحياة. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني بإيش؟ بإيش؟ بالقرآن. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ثم قال: قل بفضل الله وبرحمته، يعني بالقرآن الكريم، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون. ولهذا قال بعض السلف: من آتاه الله القرآن ثم نظر إلى الدنيا فقد خالف القرآن. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. والله الذي في صدر القرآن هذا أغنى الناس، أغنى من أصحاب الملايين، عنده والله أعظم مما عند أصحاب المليارات. عنده كتاب الله، كلام الله في صدره. وأختم بهذه البشرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقال لصاحب القرآن، ما قال حافظ القرآن أو كذا كذا، صاحب. طبعا علماء قالوا صاحب القرآن أول ما يدخل فيه هنا حافظ القرآن. لماذا؟ لأن في رواية عند الإمام أحمد فيقال له: اقرأ، فإن آخر، أو قال: فإن منزلتك عند آخر شيء معه في صدره، عند آخر شيء، أو نعم، يعني يقرأ حتى يعني ينتهي ما في صدره من القرآن. فهذا يدل على أن المراد الحفظ، لكن ليس المقصود الحفظ المجرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. ما الفائدة إنسان يحفظ القرآن ولا يتدبر ولا يعمل ولا ترى عليه أخلاق أهل القرآن؟ ما الفائدة؟ المقصود صاحب القرآن، يعني الذي يحفظ القرآن، لأن
الذي يحفظ القرآن يستطيع يقرأ القرآن وهو ماشي وهو قاعد وهو مضطجع، بخلاف الذي لا يحفظ لابد أن يقرأ المصحف أو من الموبايل مثلا، هذا ما يتيسر له كل وقت. لكن حافظ القرآن يصاحب حقا القرآن في أكثر أوقات حياته، يترنم بالقرآن وهو يمشي وهو مضطجع. والله ما أنسى هذه الصور، يعني الأيام كنا في المدينة في الجامعة الإسلامية، أخوانا الموريتانيين جزاهم الله خير يعودون أولادهم على كثرة القراءة، فكم رأيت هذه الصورة، شيخ كبير يكون ولده معه وولده يعرض عليه القرآن، يمشيان وهو راجع المسجد النبوي وهو جاي المسجد النبوي، شوف واحد معه ولده، ولده يعرض القرآن وهو يمشي. والله هذه أجمل مصاحبة، أجمل شيء في الحياة، تجعل القرآن أنيسك في حياتك. يقال لصاحب القرآن الحافظ والمتدبر والعامل به والذي يديم تلاوته. طيب، أما الذي لا يحفظ لكن يكثر من القراءة، ما استطاع أن يحفظ لكن يكثر من قراءة القرآن وتلاوته وتدبره والعمل به والتخلق بأخلاقه ويرجو هذا الفضل، فلا شك أن له نصيب من هذا بإذن الله، فضل الله تعالى واسع. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك في الجنة عند آخر آت تقرأها. لذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن جمع القرآن فليس فوقه أحد. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب القرآن حقا، من أهل القرآن. الله أكبر، أهلك تحبهم وتأنس بهم، فكيف إذا قيل أنك من أهل الله؟ هل الله له أهل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الأرض، من أهل الأرض. قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه. أي شرف أعظم من هذا الإخوة، تكون من أهل الله، لا إله إلا الله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله حقا، من أهل القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.